نعم تفضل أكمل المس.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول شغل المسألة الحادية والعشرون في الحديث دلالة على فضل علي، فضيلة علي، علي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فضل نساء العالمين فاطمة بنت محمد، فالحديث فيه فضيلة لعلي، وذلك بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن وجه آخر حيث اصطفاه لقيادة الجيش الزاحف لفتح خيبر، ثم حصول الفتح على يده، كل ذلك فيه فضيلة له رضي الله عنه. وفي هذا رد على النواصب الذين يبغضونه ويسبونه كالخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، ففي الحديث رد عليهم. نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
فضل الصحابة رضي الله عنهم في، وذلك لرغبتهم في الخير لدوكهم في تلك الليلة، كونهم صاروا يخوضون باحثين وطامعين في ذلك الفضل أيهم يعطاها، وكلهم يرجو أن يعطاها، حيث اشتغلوا بهذا الشأن وبهذا بطلب هذه الفضيلة عن بشارة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بحصول الفتح، قال يفتح الله على يديه، فاهتموا بما ينالون به المنزلة عند الله عن الفتح الذي يحبونه بطبعهم، يحبون الفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالنصر والفتح يحب يعني بموجب الطبع. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.
في الحديث دلالة على أن الأمور تجري بقدر، فيجب الإيمان بالقدر، وأن ما قدره الله هو الذي يكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال العباد وحيل العباد وسعي الناس ما هي إلا أسباب، فقد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. فالذين باتوا يدوكون تلك الليلة ويرجون حصول هذه الفضيلة لم تحصل لهم، هم سعوا إليها، سعوا سعوا برغبتهم وبرجائهم وبحثهم، سعوا لنيل هذه المنزلة. أما علي رضي الله عنه فلم يسمع شيئا ولم يدري عن شيء، لم يدري عن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فحصل هذا المطلب وهذه المنزلة حصلت لمن لم يسع لها وهو علي، ولم تحصل لمن سعى لها وهم سائر الصحابة. ومرد هذا القدر، مرد هذا هو القدر. ولهذا يقول الشيخ: ففيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عما سعى. فعلى العبد في مطالبه الدينية والدنيوية عليه أن يتعلق قلبه بربه وأن يؤمن بالقدر ولا يعتمد على الأسباب. نعم يفعل الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. نعم.
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك.
الأدب في قوله على رسلك ينبغي للمجاهد وللقائد، ينبغي أن يسير بالجيش سيرا رفيقا لا يشك على أصحابه، ويمكنه فيه التثبت والتروي بخلاف العجلة. العجلة فيها مشقة على الجند رحمك الله، وتفوت أيضا النظر والتروي ومعرفة المداخل ومعرفة الطرق التي يوصل منها إلى العدو. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك، نعم على مهلك. نعم.
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لأنه أمره بالدعوة قبل كل شيء، قبل أن يقاتله. تقدم التفصيل في ذلك، وأنها تجب دعوة الكفار قبل القتال إذا لم يسبق لهم دعوة. فإن سبقت لهم دعوة كانت دعوتهم قبل القتال مستحبة، ويجوز يعني قتالهم حينئذ ولو لم يدعوا. يجوز أن يفجأوا على غرة. نعم.
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
يعني أن الدعوة مشروعة لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. اليهود كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا، قد أجلوا من المدينة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى الإسلام. ففي هذا دلالة على شرعية الدعوة، دعوة الكفار، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم.
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
من فوائد هذا الحديث الدعوة بالحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ومن الحكمة يعني في الدعوة بيان محاسن الإسلام وما يتضمنه الإسلام من شرائع وأحكام وحكم وأخلاق وفضائل، فهذا من الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة، يقول الشيخ: الحكمة في الدعوة لقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. لأن هذا مما يرغب في الإسلام ويشجع على الإسلام، في كثير من الناس يمنعه من الإسلام جهله بالإسلام، كثير من الكفار يمنعه من الدخول في الإسلام جهله بالإسلام، ثم هو لا يسأل ولا يتعلم. فإذا قيض له من يعلمه حقيقة الإسلام وما يشتمل عليه الإسلام من كمالات أقبل على الإسلام ودخل فيه. نعم.
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام.
المعرفة بحق الله في الإسلام لقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. التوحيد عبادة الله وحده ولا شريك له هي حق الله على عباده، ولكن في الإسلام حقوق لله وحقوق لعباده، وكلها ترجع إلى حق الله، فإن حقوق العباد أداء حقوق العباد هو مما أمر الله به. فآية الحقوق العشر التي سبقت الإشارة إليها في الباب الأول: بر، ذكر الله فيها بر الوالدين، إحسان للوالدين، صلة الأرحام، إحسان لليتامى والجيران وابن السبيل والمماليك والأصحاب، فلكل صنف من هؤلاء الأصناف حق، وأداء هذه الحقوق حيث أمر الله بها هو من حق الله تعالى. فيجب على المسلم أن يعرف ما فرض الله عليه في الإسلام ليؤديه، وما حرم عليه ليجتنبه، فإن هذا من القيام بحقه سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس أعظم واجبات الدين بعد التوحيد، فهي حقه سبحانه وتعالى، حق لله على عباده. وكذلك الصوم والحج، صوم رمضان والحج والزكاة، كلها حقوق، حقوق لله، وإن كان بعضها يتعلق به حق العباد كالزكاة، فالزكاة هي حق لله فرضه على الأغنياء، وهو حق للفقراء لأنهم المنتفعون به. نعم.
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
لقوله: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث دلالة على عظم ثواب من آمن على يده ولو رجل واحد. نعم.
الثلاثون: الحرف على الفتية.
المسألة والفائدة الثلاثون: جواز الحلف على الفتية، يجوز للمفتي إذا سئل وقال مثلا، لو قيل له يعني هل إعفاء اللحية واجب، فيقول: إي والله. هل حلقها حرام، يقول: نعم إي والله. يقول مثلا: هل هذه المعاملة حرام، فيقول: نعم هذه حرام والله. أو يبتدئ ويقول: والله إن الله حرم كذا، والله إن الله حرم الخمر، والله إن الله حرم الربا، والله إنه تعالى فرض الحج إلى بيته على عباده. هذا في الأحكام وفي الأخبار. هل الله فوق العرش هل الله في العلو؟ إي والله إنه في السماء فوق العرش فوق جميع المخلوقات. نعم والله إنه ينزل إلى السماء الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يقع من الرسول مرات كقوله: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا ومرماتين حسنتين لشهد العشاء. والذي نفسي بيده يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة 21 أول واحدة فضيلة علي، بس
فضيلة علي رضي الله عنه
بس. قلت إن الحديث منها بهذا الاعتبار فيه الرد على النواصب، كان في بعض المسائل ما ادري فاتت، وفيه الرد على الجهمية ايضا. الحديث فيه الرد على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، فالحديث دليل على فضله وعلى ايمانه رضي الله عنه. وفيه الرد على الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله، فينفون عن الله المحبة، فيقولون إنه تعالى لا يحب ولا يحب، وكل ما جاء في النصوص فليس على ظاهره، فيؤولون المحبة من الله بالإنعام. يقول يحب المؤمنين يعني ينعم عليهم، ويفسرون محبة المؤمنين له بمحبة طاعته، هكذا يقولون، وهذا غلط. والحق أن الله يحب ويحب، يحب المؤمنين والمقسطين والتوابين والمتطهرين، يحب حقيقة، ولكن ليست محبته كمحبتنا، كما أن علمه لا كعلمنا ولا سمعه كسمعنا. ففي الحديث الرد على النواصب كما تقدم، وفيه الرد على الجهمية بقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم اقرأ الباب اللي بعد.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
وشهادة أن لا إله.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم. قل وشرح هذه
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
حسبك. هذا الباب السادس. يقول الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد. هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا باب يذكر فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. يذكر فيه ما يوضح التوحيد ويوضح الشهادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، هذا هو المقصود الأول. وشهادة لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كما تقدم، فعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد هو من عطف الدال على المدلول، فشهادة لا إله إلا الله تدل على التوحيد، والتوحيد مدلول. تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله، والمراد إيضاح المراد بالتوحيد وإيضاح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إيضاحها بالقول، إيضاحها بالقول والبيان والاستدلال، لأن التفسير يكون بالكلام بشرح اللفظ وبذكر الدليل على المعنى الاستدلال، ويكون التفسير بالتطبيق العملي، وهذا هو المقصود. ليس المقصود مجرد الكلام، فلا بد من تحقيق ذلك في الواقع، لا بد من تحقيق ذلك في العمل أو بالعمل. وقد سبق في الباب الأول وفي الباب الثاني ما يبين معنى التوحيد، ولكن الشيخ هنا أراد أن يزيد هذا الأمر بيانا وأن يبينه بذكر ضده، فإن من طرق البيان ذكر الضد. ويقال في البيت المشهور أو الحكمة: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الصحة تعرف، الصحة ضد المرض، فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة العلة والمرض وبمعاناتها. النور ضده الظلام، فالشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب قصد إلى بيان التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله بذكر ما ينافي ذلك، ما ينافي التوحيد، وما يتضمنه التوحيد، ويتبين هذا من خلال ما ذكره من الآيات والحديث، فإنه استدل لهذه الترجمة أو فسر التوحيد والشهادة بأربع آيات وحديث. الأولى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله أولئك إشارة إلى المدعوين من دون الله المذكورين في الآية قبلها. قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. توبيخ، ادعوهم يعني فلن يستجيبوا لكم ولن يستطيعوا أن ينفعوكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، كشفه ورفعه، كشف الضر عنكم، لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم أو تغيير حاله، لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال إلى حال، يعني بالتخفيف، يمكن لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص إلى شخص أو جماعة إلى جماعة أو من وقت إلى وقت، لا يملكون شيئا، لا يملكون تغيير ولا تقديم، لا تقديم ولا تأخير. ثم قال في وصف أولئك المدعوين المعبودين من دون الله، أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى المدعوين الذين يدعون، يعني يدعوهم المشركون، في يدعون الواو هذه تعود للمشركين، وضمير المدعوين محذوف، التقدير أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويوضح هذه الآية سبب النزول، جاء عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن ناسا كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك، أسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم، الجن أسلموا مثل الذين قال الله فيهم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآيات، وبقي هؤلاء على عبادتهم، ونفس المعبودون ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقيل هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام، والذين يعبدون عزيرا كاليهود، هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي هذا إبطال لعبادة غير الله، دلالة على بطلان عبادة أولئك. فهل العابد الخائف الراجي هل يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى؟ لا. ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء، يتخذونهم وسائط. وبهذا يعلم أن اتخاذ الوسائط في العبادة أن هذا شرك منافي للتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة كان مشركا. فهذا من الشرك المناقض للتوحيد، اتخاذ الوسائط في العبادة، كالذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اتخاذ الوسائط شرك منافي للتوحيد. إذن التوحيد يقتضي التوجه إلى الله بالعبادة دون أن يتوسط في ذلك، أن يتوسط أحد في ذلك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، في تبليغ شرع الله وأوامره ونواهيه، فهذه واسطة لا بد منها، الواسطة في التبليغ، لكن الواسطة الباطلة هي الواسطة في العبادة، اتخاذ الوسائط في العبادة طلبا لشفاعته. رحمك الله، سبحان الله العظيم. الآية الثانية، وهذه الأمور الثلاثة، قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أخذ العلماء من هذا أن التوحيد يقوم على هذه المقامات الثلاث: العبادة، المحبة، والخوف، والرجاء. وربما سميت أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي يتضمنها قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يتنافسون في التقرب إليه طلبا للقرب منه، وهذا هو ما مقتضى المحبة. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه ثلاثة أشياء لا بد منها. أولئك الذين، وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية الثانية قوله تعالى عن إبراهيم في شأن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأعلن لأبيه وقومه براءته من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطر، كما قال في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعونها وينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا هو مضمون البراءة. التبري يتضمن المقاطعة وعدم المحبة والبغض، يتضمن البغض والعداوة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذه البراءة من جميع المعبودين إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد كما تقدم مركبة من نفي وإثبات، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده. وكلمة إبراهيم هذه تتضمن لا إله إلا الله وتفسرها، فيعلم من هذه الآية أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل ما يعبد من دون الله. إذن هذا من تفسيرها، من تفسير التوحيد، ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. براءة معاداة مقاطعة. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية، جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة، أي جعل هذه المقالة التي السابقة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذه المقولة أو مضمونها جعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله. جعلها إبراهيم في عقبه بوصيته فيها، بوصيته بها وبدعوته إليها. وقيل المعنى جعلها الله كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية. فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية. ومن إبقائه تعالى لها في ذريته أن جعل الكتاب والنبوة في ذريته، أن جعل النبوة والكتاب في ذريته، ففي ذرية إبراهيم الأنبياء من أولاد يعقوب، موسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وسليمان، كل هؤلاء وزكريا ويحيى كلهم من ذرية إبراهيم. اقرأوا قوله تعالى وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كلهم من الصالحين، كلهم من ذريته، إلى آخر الآية. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعل الناس يرجعون إلى هذه الكلمة. إذن الدعوة إلى التوحيد باقية في ذرية إبراهيم. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا فيه إخبار عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا يعني آلهة، اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك عبدوهم من دون الله، اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخذوهم أربابا؟ يعني اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والأرض؟ لا، بل اتخذوهم آلهة مع الله، يعبدونهم. وبماذا كانوا يعبدونهم؟ يصلون لهم ويذبحون على أقدامهم؟ لا، بل كانوا يطيعونهم، يطيعون علماء السوء وأحبار السوء، علماء السوء والضلال ورهبان السوء، العباد يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. يدل لذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث مشهور، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فقال عدي بن حاتم وهو كان على النصرانية: إنا لم نكن نعبدهم. قال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال: بلى. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة، فمن أنواع العبادة الطاعة، فطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك. إذن التوحيد، نرجع للتفسير، تفسير التوحيد، إذن التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم، يعني إفراده تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحرم، وطاعته في ذلك، وطاعة الرسول. طاعة الرسول هي عبادة لله، طاعة الرسول هي طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول، طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم والتحليل شرك، وذلك في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم، إن أطعتموهم يعني في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. الطاعة في التحليل والتحريم، فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله كالزنا والخمر، أطاعه في تحليله، فإنه بهذا يكون مشركا. فإن استحلال الحرام كفر، استحلال الحرام المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر، استحلال الزنا واستحلال الربا يعني مطلقة، فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وفيها خلاف وفيها شيء من، لكن استحلال الربا يعني مطلقة، تحريم الربا معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالذي يقول لا ربا والإنسان حر يتصرف في ماله كيف شاء، حر، يكون بهذا مستحلا لما حرم الله توعد عليه بأغلظ وعيد. فاليهود، فأهل الكتاب من شركهم الشرك في الطاعة، من شركهم أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، في تحريم ما حل الله وإحلال أو تحليل ما حرم الله. وليس من ذلك ما يقع خطأ من المجتهدين من العلماء، فإن العالم قد يجتهد فيرى هذا حلالا وهو حرام خطأ، لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهم الدليل أو رأى وجد معارضا. وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبا للحق وهو يعلم دينه واستقامته وتقواه فأفتاه، إذا قدر أنه أخطأ فلا حرج على من اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا يدخل في التحليل، يعني لا يدخل في شرك الطاعة طاعة أهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم، لا تدخل طاعتهم في ذلك، لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. واقرأوا معنى هذا التفصيل في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يظهر أنه نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عندكم. لكن بعض الناس، نعوذ بالله، بعض الناس وإن كان يعرف إنه لكن إذا وجد من يفتيه خلاص كيف على ذمة المفتي، ما نشغل معناه إنه متعمد قاصد والعياذ بالله متابعة الهوى يعرف. فمن قلد العالم وهو يعتقد أنه مخطئ لكن موافقة لهواه، فالعالم يكون معذورا لاجتهاده، وهذا غير معذور في متابعته على خطأه. الآية الرابعة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس، المراد المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الجن، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا معه في المحبة وجعلوا له أندادا في المحبة. يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. اتخذوا من دون الله أندادا يسوونهم بالله في المحبة، فيحبونهم كحب الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون الموحدون يحبون ربهم أشد من حب المشركين لأندادهم، أو أشد من حب المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية تدل على أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة، فمن أحب غير الله محبة تتضمن تسويته بالله والمحبة التي هذه شأنها وهذه حقيقتها، تستتبع أمور، تستتبع الطاعة وتستتبع يعني الذل لذلك المحبوب. ولهذا المشركون يحبون أندادهم، يحبون أندادهم، لذلك يتقربون إليهم بأنواع القربات ويرجونهم ويخافونهم. فالمحبة أصل تتبعها أحوال وأعمال، تتبعها أحوال وأعمال. وليس من الشرك في المحبة المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده وزوجته ووالديه ومحبته للمال. والمحبة الطبيعية لا تضر ما لم يفرط الإنسان فيها حتى تفضي به إلى تحمله على الفعل، يعني على ترك واجب أو فعل محرم. وقد يفرط الإنسان في المحبة الطبيعية حتى ينتهي به الإفراط إلى الشرك، الشرك الأكبر. وسيعقد الشيخ رحمه الله لهذه المعاني أبوابا مستقلة. فهناك باب قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، ذكر فيها آيات في المحبة وأحاديث. وسيعقد بابا في وسط الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. باب يقول باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فقد اتخذهم أربابا. ترجمة مستقلة وذكر فيها الآية وذكر فيها حديث عدي. هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد، فتبين أن التوحيد يتضمن، يعني لا بد فيه من ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة. ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام، وتتضمن طاعته تعالى وحده وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وقد ذم الله أهل الكتاب بانحرافهم عن هذا السبيل في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الآية. فالحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع سبحانه. وفي الآية الرابعة دلالة على أن من الشرك الشرك في المحبة. إذن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى محبة فوق محبة كل أحد، ومحبة ما يحب. فمحبة ما يحبه الله هو من توابع محبة الله، محبة الرسول ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة وبغض ما يبغضه الله، كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذه الآيات. وأما الحديث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزا الله فضيلة شيخنا خيرا. وهذه بعض الأسئلة التي يطرحها إخوتنا من طلبة العلم. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل رهبة الناس وخشيتهم عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الامتناع عن ذلك يدخل في شرك الخوف من الله عز وجل من غير الله عز وجل؟
ما وضح هذا السؤال. يقول إيش؟
يقول هل رهبة الناس وخشيتهم
هل رهبة الناس
نعم
إيه؟
وخشيتهم إيه؟ عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يمتنع ذلك الشخص عن هذا الأمر
ثم إيش؟
يمتنع إيه؟ من خشية الناس ورهبتهم، هل يدخل في الخوف من غير الله في شرك الخوف؟
إيش ثم يمتنع ليش؟
ثم يمتنع عن ذلك رهبة من الناس وخشية منهم، هل يدخل هذا في شرك الخوف من غير الله عز وجل؟
لا لا لا، هذه أمور لا إله إلا الله. الامتناع عن أفعال الخير له أسباب، يعني منه أسباب. تارة يكون منشأه الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي، مثلا إنسان يهاب أنه يكون إماما، يخجل، يمكن أنه ما يستطيع يقرأ إذا غلب عليه الخوف، هذا أمر طبيعي ما يملكه الإنسان وهو معذور فيه، لكن ينبغي أنه يقاوم ويقاومه بالتدرب شيئا فشيئا والإقدام، لأنه يمكن يتهيب في البداية ثم يصير الأمر سهلا. كثير من الأمور التي فيها مواجهة للناس كالإمامة والخطابة والتحدث مع الناس، هذا قد يحجب عنه بعض الناس ويجبن، لكن يمكن التغلب على هذه الحالة بالإقدام والعزم والصبر، ثم يزول شيئا فشيئا ويصير الأمر عاديا، لكنه لا يأثم. وتارة يكون الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من باب الخوف على شخص الإنسان، ما يريد أن تجرح مشاعره ولا أن يسب ولا أن يؤذى، وهذا ما يصح أن يكون عائقا، بل على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أوذي الأذى الذي ليس هو بالضرر. هذا قد يؤذى بالكلام، قد يسخر منه بعض الناس، فلا ينبغي أن يكون هذا. فمن امتنع عما وجب عليه من هذه الفضائل، من امتنع عما وجب عليه من ذلك، يعني خشية من بعض الأذى، فإنه يأتم ولا يكون هذا عذرا له. لكن إذا خشي الضرر على نفسه، إنه مثلا يضرب، يعني أمر محقق أنه سيضرب أو يسجن أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن هذا عذر. نعم
يا شيخ حفظكم الله.
والموضوع يعني يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن الوقت. نعم.
ما رأيكم في مقولة توكلت على الله ثم عليك، هل تعتبر من الشرك الأصغر؟
والله ذكر بعض أهل العلم نعم، ظاهر أنه ابن القيم، وكذلك ذكر لي أن الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر هذا في فتاويه، إنه لا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، وهذا وجهه ظاهر، وجهه ظاهر، لأن التوكل اعتماد القلب على المتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وهذا ليس إلا لله، فالإنسان يوكل ولا يتوكل عليه. فأنت إذا وكلت شخصا ما تقول توكلت عليك أو اعتمدت عليك، تقول وكلتك وتوكلت على الله، وكلتك وتوكلت، وكلتك يا فلان ها وتوكلت على الله. فالتوكيل هذا سبب، ووكيلك سبب، أما الذي بيده الأمر وبيده الملك وهو الذي يقدر على تحقيق الأمور وصرف العوائق، فهو الله وحده سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله وحده، والله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا، الجر والمجرور يعني مقدم لإفادة الحصر، فقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده